بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في تعارض الأمارات التي جعلها الشارع لتشخيص حال الأنثى، وأنها ملحقة بالذكر أو ملحقة بالنساء بالأنثى. والكلام أنه عند التعارض، إذا تعارضت الأمارات، فلو كان البول يخرج من فرج النساء مثلا، وكانت الأضلاع الجانب الأيسر أنقص بضلع، فمن حيث الأمارة الأولى من جهة الأمارة الثانية مقتضى الأمارة الأولى، مقتضى الأمارة الأولى هو أنوث، أنثى يحكم بكونه امرأة، لكن بمقتضى الأمارة الثانية يلحق بالرجل. طيب، هنا ما هو العلاج؟ قطعا هنا يحصل عندنا علم إجمالي أنه إما رجل وإما امرأة.
هذا الحاصل من البداية. العلم
الإجمالي
حاصل من البداية.
بلى، صحيح.
في تأييد أحد الطرفين.
هو علم إجمالي، إحنا عندنا علم إجمالي، يعني يبقى العلم الإجمالي على حاله. صحيح. يبقى العلم الإجمالي على حاله. هسه بعدين إحنا نشوف شو العلاج. وهنا وحسب مقتضى القاعدة أنه يجب عليه العمل بما يختص بالرجال، ويجب عليه العمل بما يختص بالنساء. سنشوف بعدين. قطعا هذا إذا قلنا بعدم ترتب الأمارات، يعني هذا القول بناء على عدم ترتب الأمارات. أنا ذكرت لكم أن الأمارات كلها في عرض واحد، ليس الطول، وأن الأمارات مترتبة، دائر أمرها بين النفي والإثبات. يعني إن لم توجد هذه الأمارة فيوجد معارضها قطعا. هسه بناء على هذا القول، بناء على القول بعدم ترتب الأمارات وعدم دورانها بين النفي والإثبات، أما إذا قلنا لا، بأنه يمكن أن لا يكون رجلا، يمكن أن لا يكون شو امرأة، وقلنا شو ما يعني قطعا هنا بعد ما في علم إجمالي، يمكن أن لا يكون، لأنه العلم الإجمالي أطراف العلم الإجمالي إما رجل وإما امرأة، فإذا قلنا أنه ليس برجل يمكن أن لا يكون رجلا ويمكن أن لا يكون أنثى، طيب هنا ماذا؟ لا يوجد علم إجمالي. وإذا لم يوجد علم إجمالي بعد لا يكون العلم الإجمالي أصلا، إذا انتفى العلم الإجمالي معناه ما في تنجيز للتكليف أساسا، يعني لا يكون مكلفا لا بوظيفة الذكر ولا يكون مكلفا بوظيفة الأنثى. ما في علم إجمالي واضح. طيب فبناء على هذا ماذا يفعل؟ يعني لا يكون مكلفا معناه شو؟ يتمسك بأصالة البراءة. يتمسك بأصالة البراءة عن تكليف الرجل، ويتمسك بأصالة البراءة عن تكليف المرأة، فمرفوعة عنه الأحكام إلا في بعض الموارد، إلا في بعض الموارد التي لا يمكن فيها رفع الحكم. مثل ماذا؟ مثل مسألة الجهر والإخفاء، إلا في هذه الموارد. مسألة الجهر والإخفاء لا يجب عليه الاحتياط، يجب عليه أن يجهر ويخفت، مو أنه لا يجهر ولا يخفت معناه ما يتكلم، لأنه في مثل هذه الموارد إما أن يجهر بالقراءة وإما أن يخفت. أما أنه لا لا يجهر ولا يخفت معناه لا يقرأ، فهنا في مثل هذه الموارد طبعا لا يرتفع الحكم، فعليه أن يحتاط أو يكون عفوا عليه أن يكون مخيرا قطعا الحكم فيه التخير لا الاحتياط، لا عليه هنا التخير، أي يكون مخيرا جزما، يعني القضية فيها تخير أنه مخير بين الجهر وبين الإخفاء. من الواضح احنا هسه كلامنا حول بقاء العلم الإجمالي، أنه أساسا هو يبقى علم إجمالي أو لا يبقى علم إجمالي. قلت أنه ومن الأول عندنا علم إجمالي، وإن حكمنا الأمارات قطعا لا تصل النوبة إلى العلم الإجمالي. ما في بعد عندنا علم إجمالي إذا عملنا بالأمارات قطعا ما في عندنا علم إجمالي، ينتهي بعد، لا يكون العلم الإجمالي منجزا، ينتهي القضية. لكن بناء على تنجز العلم الإجمالي ما هي وظيفته؟ ما هي مقتضى القاعدة؟ قطعا هنا الاحتياط، يجب عليه أن يعمل بوظيفة الرجال ويجب عليه أن يعمل بوظيفة النساء. نطرحه هنا منجز، العلم الإجمالي منجز وهو على كل تقدير هو مكلف، لكن بما أنه لا يعلم هذا التكليف فهنا مقتضى قاعدة جريان الاحتياط، يجب عليه أن يحتاط بالجمع بين وظيفة الرجل وبين وظيفة المرأة. طبعا حسب الموارد، تارة يعمل بوظيفة الرجل وأخرى يعمل بوظيفة المرأة. كما قلت لكم كل هذا الكلام إنما هو في مقام الإثبات، يعني ما تقتضيه الصناعة الآن نحن نتكلم، ما تقتضيه الصناعة في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت، في مقام الإثبات هكذا. أما في مقام الثبوت وفي الواقع الخنثى إما رجل وإما أنثى، إذن في عالم الإثبات في مقام الإثبات يمكن أن يكون هناك علم إجمالي، يمكن أن لا يكون هناك علم إجمالي. أما في مقام الإثبات لا، العلم الإجمالي شو؟ عفوا في مقام الثبوت العلم الإجمالي متحقق، وإذا كان العلم الإجمالي متحققا فمعناه ماذا؟ هو يجب عليه الاحتياط في مقام الثبوت، يجب عليه الاحتياط. هذا متى هو يجب عليه الاحتياط؟ واضح أنه فيما إذا لم نعمل بالأمارات، فيما إذا ما تمكنا من إعمال هذه الأمارات التي جعلها الشارع لتشخيص حال الخنثى، حينئذ ماذا نقول؟ حينئذ تصل النوبة إلى منجزية العلم الإجمالي ويعمل حسب مقتضى القواعد المرسومة المعروفة في محلها، أما يجب عليه الاحتياط وأما يجب عليه البراءة، وحسب الموارد، حسب موارد العلم الإجمالي. هذا كله فيما إذا قلنا بعدم تقديم الأمارات، أو فيما إذا قلنا أنه لا توجد أمارة أو عند تعارض الأمارات. أما إذا حكمنا هذه الأمارات فقط عم لا تصل النوبة إلى هذا الكلام من أوله إلى آخره. طيب، يبقى عندنا الأخبار، هذا في ما يقتضيه، ما تقتضيه الصناعة وماذا نفعل حسب القواعد. يبقى عندنا وظيفته أو ما هو مشرع له حسب الأخبار. طبعا الأخبار الواردة في مسألة الخنثى طائفتها، الطائفة الأولى من هذه الأخبار، هذه تتحدث عن ميراث الخنثى وتذكر بعض العلامات، بعض الأمارات التي جعلها الشارع للتشخيص. هذا كيف يرث؟ ورد في ميراث الخنثى، وتعرض لها الشهيدان في اللمعة والروضة في كتاب الإرث، كتاب الميراث. جميع الفقهاء تعرضوا لهذه المسألة في مسألة الإرث، كيف يفرض نصيب الخنثى المشكل؟ كيف؟ الخنثى، نتكلم عن الخنثى المشكل، ما نتكلم عن الخنثى المعلوم. الخنثى المشكل، وإذا كان ذكر يأخذ نصيب الذكر، إن كان أنثى يأخذ نصيب الأنثى، لكن القضية أنه مشكل. إذا كان مشكلا هنا، قالوا يختبر بالبول، ينظر البول، أي المخرجين أسبق خروج البول، من حيث خروج البول، فيعطى نصيب الأسبق، يختبر بالبول، فإن سبق خروج البول من موضع الذكر يعطى نصيب الذكر، وإن سبق خروج البول من مخرج المرأة فيعطى نصيب المرأة. طيب، هو إن تساوي
المشكلة، هو يختبر
أهل الاختصاص، بعد من يختبروا أهل الاختصاص، هذا مو مشكلة الاختبار.
جيبة يا ما نعتبر لك
إياه. فإذا تساوي من حيث الشروط، يعني كلاهما
نفس الوقت
يخرجان في آن واحد من المخرجين، يخرج البول من المخرجين دفعة واحدة من حيث الشروط، فيختبران بالانقطاع، يختبران بالانقطاع، أيهما يقطع أولا، بعدين بين من قطع بوله أولا الاختبار بالمبال يعبر عنه، أنه إذا انقطع أولا هل يعطى نصيب الذكر أو يعطى نصيب الأنثى. طيب افترضوا
نفس الشيء
في الشروع والانقطاع متساوية، في فرض التساوي، فماذا يفعل؟ لا بعد ما في قرعة. لا لا حبيبي، لا الشرع بعد هذا المهم يريد ياخذ نصيبا من الميراث. وطبعا انا لما اتكلم ما ادري الاخوه قبل قليل كانوا يقولون مثل هذه الحالات موجوده، هذا مثل هذه الحالات موجوده،
المشكله
موجوده. وهذا اذا تساويا من حيث الشروع والانقطاع، حينئذ يعطى نصف نصيب الذكر، نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى.
يأخذ ثلاثة أرباع.
فيأخذ ربع سهم،
نصف سهم
من ميراث الأنثى، ونصف سهم من ميراث الرجل. هسه هذا بالنسبة إلى المشكل أو لا، احنا حسب الروايات مو حسب الفتوى، حسب الروايات هكذا فرضت في ميراث الخنثى طوائف الروايات. فالطائفة الأولى من الروايات تتحدث لسانها هكذا، أنه يختبر بالمبال، فيؤخذ في مسألة السبق ويؤخذ في مسألة الانقطاع، وإلا إن تساويا فلا يؤخذ لا بهذا ولا بهذا، وإنما يعطى نصف. وقرأتم هذا وقول أحد الأقوال الموجودة في اللمعة، يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. هذا من حيث العلاج، يعني هذا من حيث العلاج، لأن القضية مرتبطة بالحقوق، القضية مرتبطة بالنص ومرتبطة بالامتثال. يعني هذا هنا وصية، يجب الوصية واجبة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح أن ميراث الرجل ميراث الذكر سهم، يستحن يقولون سهمين، سهم وميراث الأنثى من باب السهولة نصف سهم، هذا معلوم يعني. لكن الخنثى المشكل، هذا لو كان ذكرا عرف، لو كان انثى عرفنا ما في اشكال، لكن انه مشكل، اذا كان مشكلا ماذا يعطى؟ فالشارع حل، بس ما اعطى من حيث الصناعه، بينا ما هي الوظيفه، تعامله في التكاليف، كيف يتعامل في التكاليف، حسب تكليفه ماذا يعمل، هسه يعمل بالاحتياط، يعمل بالبراء حسب التكليف. أما من حيث الحقوق كيف؟ من حيث الحقوق، فإحنا نجي إلى هذه الروايات ونشوف بعدين اللي موجود بين هذه الروايات. قد يكون هناك تعارض بين الروايات، قد يكون في إشكال بين الروايات، فنحاول علاج هذه الروايات وماذا تفيد هذه الروايات، مقتضى هذه الروايات. نكتفي بهذا القدر والحمد لله.
اللهم صل على محمد. شيخنا قوله
شو؟
قوله هو مشكل.